أهلا بكم أصدقائي، ها نحن نلتقي من جديد بنعمة الرب في لقاء آخر من برنامجنا كنوز الحكمة، وذلك حتى نتمتع بالكنوز الثمينة الموجودة في كلمة الله. الكتاب المقدس يا صديقي هو نبراس الحق الوحيد، وهو الشمعة الأخيرة وسط عالم لفه الظلام. فإن كنت لم تقرأ صفحاته بعد فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة الذهبية، ولا توفر جهدا في الحصول على كتاب الكتب مصدر كل معرفة وحكمة. نواصل تأملاتنا في سفر زكريا من العهد القديم، ونحن الآن في الفصل 13 وقبل الأخير منه. رأينا سابقا أن يوم الرب يبدأ حينما تغادر الكنيسة عند الاختطاف، وحينما تبدأ فترة الضيق العظيمة، وهو يستمر طوال الملك العتيد وحتى إخضاع كل تمرد وحتى بدء الملكوت الأبدي. يقول: في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم. كان هذا يوم الكفارة العظيم بالفعل، وما أحوجنا نحن يا صديقي إلى مثل هذه التوبة الفردية في وقتنا الحاضر. لقد رفض الشعب مسيحهم حينما جاء في المرة الأولى. فكر فيما سيحدث حينما يجيء المسيح ثانية، ويكون هناك أشخاص سمعوا رسالة الإنجيل وأداروا لها ظهورهم. وما من شك يا صديقي في أن هذا اليوم سيأتي على هذه الأرض حينما يأتي المسيح ثانية. اليوم أخي الكريم إذا سمعت صوته فلا تقسي قلبك، بل افتح قلبك واقبل المسيح مخلصا لحياتك. لقد تتبعنا في نبوة زكريا برنامج الله الذي سيؤول في النهاية إلى إحلال السلام الدائم في العالم. فحينما جاء المسيح للمرة الأولى قوبل بالرفض وبيع وسلم للأمم الذين صلبوه، ثم تنقضي فترة أخرى لا يتطرق إليها النبي زكريا، ألا وهي عصر الكنيسة الذي نحياه الآن. وحينما ينتهي هذا العصر سوف يظهر الراعي المضل المخادع الذي هو ضد المسيح، وهو لن يدشن المملكة، بل سيأتي بفترة الضيق، ولن ينتهي تسلطه على العالم إلا بمجيء المسيح ثانية للملك. هذا ما سنقرأ عنه في الفصل 13 الذي نحن بصدد دراسته الآن. ينبغي فهم كل هذا بصورة حرفية. من أجل تأملاتنا نقرأ الفصل 13 من زكريا كاملا.
في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة، ويكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود أني أقطع أسماء الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد، وأزيل الأنبياء أيضا والروح النجسة من الأرض. ويكون إذا تنبأ أحد بعد أن أباه وأمه والديه يقولان له لا تعيش لأنك تكلمت بالكذب باسم الرب، فيطعنه أبوه وأمه والداه عندما يتنبأ. ويكون في ذلك اليوم أن الأنبياء يخزون كل واحد من رؤياه إذا تنبأ، ولا يلبسون ثوب شعر لأجل الغش، بل يقول لست أنا نبيا، أنا إنسان فالح الأرض لأن إنسانا اقتناني من صبايا. فيقول له ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي، يقول رب الجنود. اضرب الراعية فتتشتت الغنم وأرد يدي على الصغار. ويكون في كل الأرض يقول الرب أن ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى فيها، وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي، وهو يقول الرب إلهي.
لم يقم المسيح بفتح ينبوع لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة، فعوضا عن ذلك رفضوه وصلبوه رغم أنه كان مخلصهم. فعند المجيء الأول للمسيح رفض الشعب القديم مسيحهم المخلص، وسوف يفتح لهم هذا الينبوع عند مجيئه الثاني إلى الأرض. عدد 2: ويكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود أني أقطع أسماء الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد، وأزيل الأنبياء أيضا والروح النجس من الأرض. حينما كانوا في السبي البابلي تخلوا عن عبادة الأصنام، ولم توضع العجول الذهبية ثانية في دان وبيت إيل، لكنهم كانوا ما يزالون يستخدمون الترافيم المنزلية الصغيرة، وما يزال الكثيرون يعتقدون أنهم إذا ارتدوا شيئا ما فسوف يحميهم من الأذى. كان هذا هو نوع عبادة الأصنام الذي ينخرط فيه الشعب القديم، كما أنهم كانوا يتعاملون بالأبراج. وأزيل الأنبياء أيضا والروح النجس من الأرض. المقصود بالأنبياء هنا الأنبياء الكذبة بالطبع، وتشير عبارة الروح النجس إلى الشياطين. نحن نعيش في عالم تنشط فيه الشياطين كثيرا وتعطى اهتماما كبيرا من الناس، والسبب في أهمية هذه الآية هو أنها الآية الوحيدة التي تتحدث عن إزالة الشياطين من الأرض في الملك. فسفر الرؤيا يخبرنا أنه ستتم إزالة النبي الكذاب وضد المسيح من على الأرض. يقول الكاتب: فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. كما سيتم تقييد إبليس في أثناء فترة الملك، وهكذا فإننا نعرف أن النبي الكذاب وضد المسيح سيطرحان في بحيرة النار، وأن إبليس سيقيد في الحفرة التي لا قعر لها. لكن ما من شيء في سفر الرؤيا يتحدث عن طرد الشياطين، ومع هذا من المنطقي أن نؤمن بأن هذا سيتم في ذلك الوقت أيضا، وأنهما سيوضعان في هذا المكان أو ذاك. فعلى أقل تقدير نحن نعرف أنه ستتم إزالتهم من على الأرض. وربما تعتقد صديقي المستمع أنه بمجرد تخلي أناس معينين عن عبادة الأصنام والوثنية فإنهم لا يعودون إليها ثانية، لكن في وقتنا الحاضر ها هو العالم يعود إلى ذلك الشيء، لأننا رجعنا ثانية إلى الظلمة بسبب جهلنا بكلمة الله، وهذا هو سبب نشاط الشياطين الظاهر بقوة في وقتنا الحاضر. فالجهل بكلمة الله يعطي مجالا لأعمال السحر والشعوذة وغير ذلك من أعمال الظلمة. ويا للفارق الكبير الذي سيكون في هذا العالم حينما يتم التخلص نهائيا من عبادة الأصنام والشياطين. عدد 3: ويكون إذا تنبأ أحد بعد أن أباه وأمه والديه يقولان له: لا تعيش لأنك تكلمت بالكذب باسم الرب، فيطعنه أبوه وأمه والداه عندما يتنبأ. قد يبدو هذا قاسيا، لكن سيأتي اليوم الذي يصبح الله أولا في حياة أولاده. فقد خانوه حينما جاء أول مرة، وما يزال الناس يخونونه في يومنا هذا، لكن في ذلك اليوم المستقبلي سوف يكونون أمناء له، حتى لو كان الشخص الذي يتنبأ كذبا هو ابنهم. عدد 4: ويكون في ذلك اليوم أن الأنبياء يخزون كل واحد من رؤياه إذا تنبأ، ولا يلبسون ثوب شعر لأجل الغش. هنالك شيئان مثيران للانتباه هنا. أولا، حينما يأتي الرب سوف يخزى الأنبياء الكذبة ويشعرون بالتبكيت بسبب رؤياهم المضللة، فسوف يخزون لأن الرب يسوع جاء وكشف كذبهم وزيفهم. أما الشيء الثاني الذي نلاحظه هو أنهم لا يلبسون ثوب شعر لأجل الغش، فقد كان الأنبياء يرتدون لباسا خشنا من جلد الماعز أو الخروف غير المدبوغ أو من وبر الإبل، فقد كان النبي إيليا يرتدي رداء كهذا، وهو الرداء الذي سقط على النبي إليشع الذي جاء من بعده، وقد كان هذا النوع من الثياب يميز أنبياء الله عن غيرهم من الناس. وهكذا سوف يشعر الأنبياء الكذبة بالذنب لأنهم حاولوا تقليد الأنبياء الحقيقيين. وكما ترى صديقي المستمع، فالنبي زكريا لم يكن يتحدث عن أمر جديد، وإنما عن أمر كان شائعا ومألوفا لدى الناس في زمانه. عدد 5: بل يقول لست أنا نبيا، أنا إنسان فالح الأرض لأن إنسانا اقتناني من صباي. سوف يعود الأشخاص الذين هم أنبياء كذبة إلى الحقل للعمل في فلاحة الأرض. والآن نجد آيتين مذهلتين حقا، وقد حاول النقاد استبعاد هاتين الآيتين من النص لأنهم قالوا بأنه من المذهل أن تكون هذه النبوة قد أعطيت في ذلك الوقت، وهي نبوة مذهلة بالفعل، لكن ما من عذر لدينا لرفضها، فهي معطاة لتحذيرنا. وهناك خلاف بين المفسرين حول من هو الشخص المخاطب في الآية التالية، لكننا نرجح أنه شخص المسيح له المجد. يقول العدد السادس: فيقول له: ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول: هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. في الحقيقة أن هؤلاء لم يحبوه حينما جاء في المرة الأولى، بل كرهوه. فالكتاب المقدس يقول إنهم أبغضوه بلا سبب. إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله. أما الذين قبلوه في ذلك الوقت فقد أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. فحينما يسكب الله روحه فسوف يقبلونه، أي البقية، وسوف يتعجبون قائلين: ما هذه الجروح في يديك؟ فيجيبهم قائلا: هي التي جرحت بها حينما جئت في المرة الأولى. فقد جاء المسيح إلى الشعب القديم، لكن فئة قليلة فقط قبلته في ذلك الوقت. في الحقيقة أن بقية قليلة فقط ستقبله عند مجيئه الثاني، رغم أنها ستكون أكبر. فيقول له: من المرجح أن هذا سيكون الناطق الرسمي باسم البقية، تماما كما تكلم الرسول بطرس بالنيابة عن بقية الرسل حينما قال ليسوع: أنت المسيح ابن الله الحي. حينما جاء المسيح في المرة الأولى كان غريبا بالنسبة لشعبه، لكن حينما يجيء ثانيا لن يكون غريبا بالنسبة لهم، كما أنه ليس غريبا في هذا العصر الذي نعيش فيه. إن معرفة المسيح هي حياة أبدية، وقد كتب بولس في نهاية حياته يقول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، متشبها بموته. لكن اليهود لم يعرفوا يسوع حينما جاء في المرة الأولى. يبدو صديقي المستمع أن المأساة الحقيقية في العالم تتمثل في هذه الكلمات الست: إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله. فيا لها من صورة. وقد أسهب المعمدان في هذه الفكرة حينما قال: أنا أعمد بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. كما قال المسيح نفسه إنهم لا يعرفون زمن افتقادهم، فيا لها من عبارة. وكتب بولس في رسالة كورنثوس الثانية: بل أغلظت أذهانهم، لأنه حتى اليوم ذلك البرقوع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح، لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم. نعم، البرقع موضوع على قلوبهم، لكن حينما يصبح القلب مستقيما يمكنهم حينئذ أن يرجعوا إليه. فهو غريب لمن لا يعرفونه مخلصا. والنبي زكريا يتحدث هنا عن هذا الأمر، فهم لم يعرفوا المسيح عند مجيئه الأول. هناك تناقض صارخ بين المجيئين الأول والثاني للمسيح. فالفداء هي الكلمة الرئيسية في مجيئه الأول، في حين أن الإعلان هي الكلمة الرئيسية في مجيئه الثاني. لقد كانت المصالحة في مجيئه الأول، وسوف يكون الإقرار عند مجيئه الثاني. كان التجسد عند مجيئه الأول، وسوف يكون تحديد الهوية عند مجيئه الثاني. كان السر في مجيئه الأول، وسوف يكون الإظهار عند مجيئه الثاني. ولقد كانت الكفارة في مجيئه الأول، وسوف يكون الاستعلان عند مجيئه الثاني. فيا لها من صورة عن المسيح. عدد سبعة: استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي، يقول رب الجنود، اضرب الراعي فتتشتت الغنم وأرد يدي على الصغار. يشير هذا إلى الوقت الذي ضرب فيه المسيح. في الحقيقة حينما كان المسيح هنا في المرة الأولى قال بأن هذه الآية تنطبق عليه كما سنرى، ونحن نقرن على الفور هذه الآية بالآية العاشرة من الفصل الثاني عشر من زكريا، والتي تقول: فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه. استيقظ يا سيف على رعية وعلى رجل رفقتي، يقول رب الجنود. الرب الإله هو المتحدث، والمسيح المسيا هو الشخص المخاطب، وما من شك في أن هذه الآية تشير إلى لاهوت المسيح. اضرب الراعية فتتشتت الغنم. من يظن أن هذه العبارة تشير إلى الرب يسوع؟ نحن نعرف أنها تشير إليه، لأنه هو بنفسه يقتبسها، حيث نقرأ في إنجيل متى: حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية. وكما ترى صديقي، فقد قال الرب يسوع إن هذه العبارة تشير إليه هو شخصيا. في النبوات التي نراها هنا والتي تتعلق بالمجيئين الأول والثاني للمسيح، يقول الرب إن زكريا كان يشير إليه حينما قال: اضرب الراعي فتتشتت الغنم. وحينما يأتي في المرة الثانية سوف يسألونه: ما هذه الجروح في يديك؟ فيجيبهم قائلا: هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. وكما رأينا سابقا: فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له. فسوف يكون هذا هو يوم الكفارة العظيم بالنسبة للشعب، وما من شك في أن هذا يشير إلى المستقبل. تشير الآيتان الأخيرتان من هذا الفصل إلى فترة الضيق العظيم. عدد 8: ويكون في كل الأرض، يقول الرب، أن ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى فيها. ما هو الثلث الذي يبقى؟ تشير هذه العبارة إلى نفس البقية التي ستسأل: ما هذه الجروح في يديك؟ فسوف يكون هؤلاء قد اجتازوا أهوال فترة الضيق التي مات فيها ثلث الشعب. على 9: وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي، وهو يقول الرب إلهي. أليست هذه آية رائعة؟ فهؤلاء هم الذين سيتخذون موقفا مؤازرا للمسيح ويكونون أمناء له، فسوف يجتازون فترة الضيق العظيمة لأنه ختمهم، كما نراهم ثانية في سفر الرؤيا الفصل الرابع عشر، حيث يقول يوحنا: ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون، ومعه 144,000 لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم، وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة الحيوانات والشيوخ، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. كما ترى صديقي المستمع، فالنبوات تشير إلى المسيح، والكتاب المقدس يتحدث عن المسيح وعن كونه الطريق الوحيد للخلاص. هل قبلت المسيح وخلاصه؟ هل ضمنت مستقبلك ونجيت من الدينونة الآتية؟ أرجو ذلك، وليبارك الرب حياتك.